بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، قال رحمه الله تعالى: وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه ويبين لهم ما ينبغي أن يعملوه، ويخوفهم بعقاب الله عز وجل، ويرغبهم في طاعته. يقول ما يسمع،
هذا جديد عندنا.
لا هو القرب قريب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ المودع معناه حينما يريد الإنسان السفر يودع أهله ويوصيهم بما ينبغي أن يعملوه. وكذلك الإنسان إذا قربه الأجل وعرف أنه سيموت كذلك يوصي أهله. فهذا الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: هذه الموعظة التي ذرفت منها العيون، يعني دمعت منها خوفا من الله عز وجل، ووجلت منها القلوب، كأنها موعظة مودع، يعني كأنك ستفارقنا قريبا. ثم قالوا: فما تعهد إلينا؟ يعني ما هي وصيتك التي توصين بها؟ قال هذه الكلام، الكلمة هي جامعة، وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله فسرها العلماء بأنها امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. فمن اتقى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتنب نواهيه فهذا هو المتقي، لأنه يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ثم أخبر عن أنه سيحدث تفرق، قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. يعني الناس عادة يستغلون بعض الناس و يقول مثل هذا لا يمكن أن يطاع ولا يمكن أن يتبع. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: ولو تأمر عليكم عبد حبشي في هذا صوتي كله، ما تركت منه شيء. الناس يخاصمون عليه يقولون: ما سمعنا. أنت مالك يا أخي، مالك بترفع الصوت؟ هذا الناس يسمعون. والله عز وجل قد أمر في كتابه بالطاعة، الله يقول في كتابه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهو يتحدث عن أولي الأمر، يقول لو تولى عليكم من تحتقرونه أنتم وحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تطيعوه، يقول وإن كان عبدا حبشيا. ثم أخبر بأنه ستكون فتن في آخر الزمان، وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام موجود ولا سيما في هذه الفترة من الزمن. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني سيجد الخلاف بين الناس كثيرا. ثم أوصاهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحث على لزوم السنة، أي لزوم سنته صلى الله عليه وسلم، لأن السنة فيها النجاة. والله عز وجل أخبر في كتابه بأن طاعة الرسول هي طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن الله عز وجل أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسنته عليه الصلاة والسلام علينا أن نمتثلها وأن نعمل بما جاء فيها. وهو يقول هنا عليكم بسنتي، والسنة كما سبق الحديث عنها هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا علينا أن نفعل مثل ما فعل، هذا يسمى سنة. أو قال قولا حينما يأمر ويقول القول في قضية من القضايا علينا أن نتبعه في ذلك، أو حينما يرى إنسانا يعمل عملا من الصحابة رضوان الله عليهم ويقره عليه فهذا كله يسمى سنة. يعني هذه الثلاث الأشياء كلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما القول وإما الفعل وإما التقرير. ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني عليكم بسنتي تطيعوها وتعملوا بما فيها وتنتهوا عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عليكم بسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون أولهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد أجمع الصحابة على بيعته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه أمره أن يصلي بالناس، أمره أن يصلي بالناس، فاستمر يصلي بالناس، وفي وقت من الأوقات أو فرض من الفرائض أقيمت الصلاة، والذي أقام الصلاة لم يرى أبا بكر، تلفت بين الصحابة الموجودين فرأى عمر فقال له صلي بالناس. عمر تقدم فلما كبر وكان صوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرة، فقال يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر. فجاء أبو بكر وتأخر عمر رضي الله عنه. بعد أن انتهت الصلاة قال عمر لذاك الرجل ماذا صنعت بي؟ أنا ظنيت أن الرسول أمرك أن تأمرني أن أصلي. قال لا والله ما أمرني، ولكن لما تلفت في الموجودين ما رأيت أولى منك بالصلاة، فالكلام هذا من عندي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة جميعا أن يقتدوا بأبي بكر رضي الله عنه في الصلاة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمت البيعة لأبي بكر من الصحابة جميعا. الصحابة رضوان الله عليهم لا يبايعون إلا أفضلهم، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده عمر بن الخطاب، وبعده عثمان بن عفان، وبعده علي بن أبي طالب. هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة سنتهم سنة، بمعنى أن كل ما عمل به أبو بكر أو عمل به عمر أو عمل به عثمان أو عمل به علي علينا أن نعمل به، لأنه سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحابة كلهم أهل فضل، الصحابة كلهم أهل فضل وكلهم مشهود لهم بالجنة. الله عز وجل قال في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة لم يرتد منهم أحد، بل كلهم صحابة بقوا على دين الله عز وجل، والله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة، والجنة لا تكون إلا للمسلم، الكافر ما يدخل الجنة بنص القرآن. إذن الله عز وجل قال هذا القول، يعني وعد الله الذين، يعني وعد الصحابة جميعا، لكن الله عز وجل لا يساوي بين الناس، يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني الصحابة منهم من أسلم قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة، هؤلاء نفقتهم وجهادهم أفضل من الذين جاءوا بعدهم، ولكن كلهم وعدهم الله بالحسنى أي بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، يعني كلهم وعدوا بالجنة لكن يتفاوتون في فضلهم. أبو بكر رضي الله عنه أول المسلمين، وهو الذي أنفق ماله كله في سبيل الله، وأعتق الأرقاء الضعفاء المساكين، ولهذا كان أبوه يقول له لماذا تعتق مثل هؤلاء الضعفاء المساكين ما تعتق الأقوياء، لأن في العادة أن الرجل إذا أعتق عبدا يصبح من مواليه، يساعده ويعمل معه، لكن أبو بكر ينظر لنظرة أخرى، ينظر لهؤلاء المساكين حتى ينقذهم من تعذيب أعمامهم الذين هم يملكونهم، فكان ينفق أمواله في سبيل الله كلها. ولهذا في صحيح البخاري أنه حدث خلاف بين أبي بكر وعمر، وهم يعني بشر يختلفون، فكأن عمر بن الخطاب أخطأ في كلمة قالها لأبي بكر، فطلب من أبي بكر أن يسامحه، ما رضي، فذهب أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ندم، فصار يبحث عن أبي بكر أين يجده، ما ترك ولا بيت إلا سأل عنه، فقالوا له ما هو عندنا، ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ننظر هذا الموقف كيف صار حتى يعرف أن بعض الناس الآن عندهم بعض الأفكار في هذه الجوانب. حينما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أولا أبو بكر لما جاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم هذا قد غامر، يعني فيه مشكلة، جاء رافع ثوبه حتى دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأله الرسول فقال أنني حدث مني كذا، فطلبت من عمر أن يسامحني فلم يرضى، يعني هذه المشكلة كلها، يعني كلمة طلعت منه على عمر بن الخطاب، فطلب منه أن يسامحه ما رضي. بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء لأنه بحث عنه فلم يجده، فلما جاء جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أشد الغضب، ثم قال هذا القول. لما جاء عمر بن الخطاب قال حينما كلفني الله عز وجل وأرسلني بهذه الرسالة قال لي أبو بكر صدقت وقلت كذبت، وأنفق ماله كله في سبيل الله، ثم ماذا حدث؟ أبو بكر رضي الله عنه نزل في الأرض وقال يا رسول الله والله إني أظلم، لأني أنا يعني سبق من الكلام عليه، يعني يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعفو عن أبي أن يعفو عن عمر رضي الله عنه. ما هي الجريمة التي ارتكبها عمر؟ ما هي إلا أنه الغلط عليه، ولكنه لم يسامح، ومن الذي غلط بهذه الكلمة؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى لهؤلاء وهم في هذه المنزلة أن يقولوا لأبي بكر مثل هذا، فقال قال الناس كلكم قلت لهم كذبت، وقال الرسول عليه وقال أبو بكر صدقت وأنفق أمواله كلها في سبيل الله. يقول الصحابة وكما الحديث في صحيح البخاري أنه بعد ذلك ما أغضبه أحد مطلقا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء في شعب الشيطان لا يأتي بهذا الشعب، ومعروف أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلابته في دين الله عز وجل، لكن كل واحد يعطى حقه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر أفضل الصحابة بالاتفاق جميعا، يليه أبو بكر، يليه عمر بن الخطاب، يليه عثمان، يليه علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب له مناقب كثيرة، ومن أهم مناقبه أنه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على بابه يريدون قتله. القصة كما تعرفون ومن يعرف الكثير من الطلاب على أن قريش حينما انتشر الإسلام وصار يدخل في كل بيت يعني أهمهم هذا الأمر، لأنهم يعارضون الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له كذاب، يقول له ساحر، يقول له كاهن، كما تقرون في كتاب الله كل هذه الأقوال يقولها للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كثر الناس خافوا أن هذا الدين ينتشر، فعملوا مؤتمرا. هذا المؤتمر اتفقوا فيه على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعوا؟ اجتمعوا في دار الندوة، وحضرهم إبليس في صورة يعني شخص يعني عنده علم وعنده رأي، وهم يعرفونه لأنه إبليس جاءه يتمثل إبليس. فلما سألوه يعني من أنت، فقال سمعت أن هناك أمر يهمكم فحضرت لعلكم لا تعدمون رأيا يعني مني. فدخله معهم في دار الندوة لأنهم ما جاءوا لها إلا بالناس المعروفين، فبدأوا يعرضون الأفكار ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الجماعة نسجنه بحيث أنه لا يمكن أن يتصل بأحد. فقال أبو جهل ليس هذا برأي، لأن له أتباع وأتباعه سينقذوه وسيخرجوه من السجن. هذا الرجل اللي هو إبليس قال هذا هو الكلام الذي قاله، هذا هو الصح، ابحثوا عن رأي آخر. الرأي الآخر قالوا نطرده، يعني نخرجه من مكة، نطرده كلية خلاص. فقالوا هذا ليس برأي، لأن هذا الرجل عنده لسان، عنده كلام طيب، يجتمعون عليه وسيأتيكم. طيب ما هو اللي بقي؟ الرأي الآخر قال أبو جهل أرى رأي لم تروه ولم تقوا عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال نأخذ من كل قبيلة شاب فتى قوي ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون ويضربونه كلهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم على قتال الناس جميعا. فقال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. الله عز وجل ذكر هذا في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في نفس الوقت جاء الخبر من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المؤتمر الذي عمله هؤلاء، وكان يطلب قبل ذلك الهجرة ولم يأذن له الله عز وجل أن يهاجر. فجاء في ذاك اليوم في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، فلما رآه جاء في هذا الوقت وما كان يأتيه في هذا الوقت علم على أن فيه أمر مهم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر أخرج منك في البيت، فقال ليس فيه أحد يعني يخشى منه أن يعلن أي خبر. فلما دخل قال أذن لي في الهجرة، أذن لي في الهجرة. فقال له الصحبة، يعني أبو بكر يقول له الصحبة لأنه قبل كان يستأذنه في الهجرة ولم يأذن له، وقال له انتظر لعل الله يجعلك صاحبا. وقال له الصحبة. علي بن أبي طالب أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيت على فراشه تلك الليلة، فبات على فراشه. وهؤلاء النفر الذين حضروا بسيوفهم ومستعدون يضربوا ضربة رجل واحد خرج من بينهم ولم يروا، أعماهم الله عز وجل، حتى في وجههم التراب وراح. فذهب إلى أبي بكر، ثم ذهب هو وأبو بكر إلى الغار، كما تعرفون القصة في السيرة، إلى الغار. هؤلاء واقفون على هذا الباب، وعلي بن أبي طالب قد أخذ لحاف الرسول عليه الصلاة والسلام وتغطى به. هذه أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الحالة، الذي الأعداء على الباب وينتظرون متى يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضربوه ضربة رجل واحد. فواحد كان بعيدا، ومعروف على أن اللي بعيد قد لا يكون عنده الخبر عن الآخرين، فشاهد الجماعة شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خرج من بينهم وحث على رؤوسهم التراب، فاتصل بهم ماذا عندكم؟ قالوا ننتظر الرسول عليه الصلاة والسلام، ننتظر محمد، ما يقول الرسول ننتظر محمدا. فقال أن محمدا قد خرج، قد طلع من عندكم. فإذا الذي على الفراش هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأهل السنة كلهم يثنون على علي بن أبي طالب ويعرفون أنه الخليفة الراشد والذي قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فأي شيء يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فعلينا أن نعمله. لماذا؟ لأنه سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول في هذا الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها بقوة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الدين كمل كما قال الله عز وجل لرسوله في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والله قال في كتابه فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن ما لنا حاجة على دين نحدثه في دين الله؟ الدين كامل كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما علينا إلا أن نعمل. فأي محدثة أي بدعة يؤتى بها في دين الله يريد الإنسان يتقرب بها إلى الله هذه مردودة عليه. لماذا؟ لأن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فينبغي علينا أن نتمسك بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن تقرأ لنا؟ وفي الرواية الأخرى قال لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. يعني الرسول يقول لأصحابه تركتكم على البيضاء، يعني على الملة الصحيحة السليمة لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي فيها النجاة وفيها المخرج للمسلمين، لأنهم لو تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم ما حدث لهم ما يحدث في هذه الفترة وقبلها. لما كان الصحابة متمسكون بكتاب الله ومن بعده التابعون من بعدهم التابعون وكذلك الذين سلكوا مسلكهم كانوا في خير وفي نعمة وفي نصرة لدين الله عز وجل. وأما حينما تركوا ضيعوا، ولما ضيعوا الله عز وجل لا يبالي بهم، لأن الطاعة التي نقدمها لله عز وجل الله ليس في حاجة إليها. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد الله يقول ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وإنما الحاجة للعباد، إذا عبدوا الله عز وجل العبادة الصحيحة الله عز وجل يثيبهم على ذلك، وإذا خالفوا فالضرر يكون عليهم، والله عز وجل غني عن عباده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا حديث عظيم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه رضي الله عنهم، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخولهم بالموعظة أحيانا، فيؤخذ من هذا مشروعية الموعظة، وأن العالم أو الواعظ أو إمام المسجد ينبغي له ألا يغفل عن جماعته من المسلمين، بل يعظهم أحيانا ولا يطيل عليهم ويتركهم دون أن يذكرهم بما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يعظ أصحابه فطلبوا منه أن يداوم على الموعظة، فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
يعني هذه من الحكمة في الوعظ والإرشاد. أولا ينبغي للإمام أن يذكر جماعته دائما، ولكن الموعظة التي يقدمها لهم ما تكون باستمرار لأن الناس يسأمون، وإنما يتخولهم تخولا كما قال عبد الله بن مسعود حينما طلبوا من الرسول من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يخطبهم دائما لأنه يريد العلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا بالموعظة، يعني في الأسبوع في الجمعة وهكذا، خوفا السآمة علينا، لأن الناس قد يملون من كثرة الكلام. فالله عز وجل بتوجيه من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدم لهم الموعظة إلا في أوقات محددة. وكذلك يقول ينبغي للإمام أن يتعاهد الجماعة الذين يصلون معه فيذكرهم، ولا يكثر عليهم، وإنما يذكرهم تذكيرا في كل مرة في الأسبوع مرة أو مرتين، وإذا رأى مخالفة يبين لهم ذلك، وهذا الذي ينبغي للإمام أن يعمله مع المأمومين. وفي الحديث
صلى إليكم قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه في يوم من الأيام، وجاء في بعض الأحاديث أن ذلك كان بعد صلاة الفجر. وقوله موعظة بليغة ذرفت منها العيون، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفصل الخطاب، وكان صلى الله عليه وسلم يختار الألفاظ المؤثرة في موعظته دون أن يستطرد بما لا فائدة فيه. وقوله رضي الله عنه وجلت منها القلوب، يعني بلغ تأثيرها إلى القلوب والأفهام،
يعني موعظة كانت بليغة تأثر الناس منها. نعم تفضل.
قوله رضي الله عنه: فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كان قد فهم هذا الرجل أن هذه الموعظة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الرجل لما سمع هذه الموعظة البليغة وفيها الأشياء الكثيرة فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأن الوفاة قريبة فما توصنا فنسمع الوصية هذه.
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهم. وقوله رضي الله عنه: فما تعهد إلينا، يعني أوصنا، لأنه من عادة العالم أو ولي الأمر أو الوالد أنه يوصي عند نهاية حياته من خلفه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله هي فعل أوامره وترك نواهيه، وسميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله. والتقوى كلمة عظيمة رتب الله جل وعلا عليها خيرات كثيرة، ومعناها العمل بطاعة الله على نور من الله لرجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله مخافة من عقاب الله. فقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، أي فعل أوامره وترك نواهيه رجاء وخوفا.
هذه التقوى كما سمعتم تفسيرها، وهي التي تكون وقاية للمسلم من سخط الله عز وجل. هذه التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله عز وجل من فضله ورحمته بعباده قد فرق بين المأمور به والمنهي عنه، بحيث أن المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيه أوامر كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب منك أن تؤدي كل ما أمرت به على قدر طاقتك. هذا بخلاف الأصول، يعني الأصول أصول الإسلام الخمسة هذه ما فيها كلام، لكن الأوامر الأخرى التي تؤمر بها إن استطعت أن تؤديها كاملة كما أمرت الحمد لله، وإن لم تستطع فتؤدي ما تستطيع. أولا نعطي مثال للصلاة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أهم أركان الإسلام. والصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. فينبغي المسلم أن يعلم أن الصلاة عمود الإسلام، وإذا ذهبت الصلاة ذهب كل شيء. إذن الرسول يقول صلي قائما كما نصلي الآن كما تعرفون، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عنك في حال من الأحوال، لكن تؤديها بقدر استطاعتك. صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى ما دام العقل موجودا فالصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. ثم قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول قال هذا القول، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الأمر أنت تكلف بما تستطيعه. مثلا ركن أركان الإسلام هي الزكاة، لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك. الحج ركن أركان الإسلام لكن لا تستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم تستطع إما الطريق فيها خوف، وإما النفقة ما عندك نفقة تكفيك، أو كنت مريضا ما تستطيع، فلا تكلف إلا ما تستطيعه. كذلك الصوم، إذا كنت مريض تؤجل الصوم هذا حتى تكون صحيحا. إذا المأمور به تؤدي ما تستطيعه. نأتي للمنهيات. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم يقول وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما أمر الله عز وجل به، يعني طاعة الرسول هي طاعة الله، لا فرق بين ما يقوله الرسول وما جاء في كتاب الله. ننظر في المنهيات. نهانا عن الزنا وعن شرب الخمر وعن الربا وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة. هل في أحد منا يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء؟ يعني أمرت بالزكاة لكن ما عندك مال، أمرت بالحج لكنك لا تستطيع، إذا ما أمر بشيء لكن لا تستطيعه فليس عليك. لكن نهيت عن أشياء، هذه الأشياء لابد أن تنتهي عنها. أنت نهيت عن الكذب، هل تقول مرة أكذب ومرة أصدق لأني ما أستطيع؟ نهيت عن شرب الخمر تقول مرة أشرب ومرة أترك؟ هذا لا ينبغي. ولهذا الله عز وجل بفضله لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه، نستطيع أن ننتهي عنه. إذن امتثال الأوامر واجتناب النواهي هي التقوى. إذن الأوامر تمتثلها جميعا بقدر استطاعتك، والنواهي تنتهي عنها جميعا. ولا تقول أنا لا أستطيع. الربا الله يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والآن الربا عملوا لحاجة تحليه، سموا بالفائدة. الفائدة 5%، 1%، 10%، بمعنى أنك تودع مالك في أي مصرف ولو كان في غير المصرف، المهم أنك تأخذ فيه ربا. هذا الربا حرام بنص القرآن كما سمعتم الآية في كتاب الله عز وجل. هل إنسان يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الربا؟ في واحد يستطيع يقول أنا ما أنتهي؟ كل واحد يستطيع أنتهي. إذن الله عز وجل أباح لك البيع والشراء، تبيع وتشري بمالك وتترك هذه الحاجة التي سهلها اليهود وبينها للناس وخففوها عليهم وسموها بالفائدة، وكل إنسان يرغب الفائدة. إذن هذه الفائدة فائدة تؤديك إلى جهنم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الربا لا تقبل منه نفقة في سبيل الله، لا تقبل منه صدقة، الصدقة غير مقبولة من هذا المال. العمرة والحج غير مقبولة من الإنسان إذا كان يحج بهذه الأموال التي هي كلها حرام. فينبغي الإنسان أن ينتهي عن هذه الأشياء، لأن كل واحد يستطيع أن ينتهي، وباب البيع والشراء والأمور الأخرى مفتوحة للإنسان. فكثير من الناس يبيعون ويشرون تجدهم أغنياء أكثر من الذين يتعاملون بالربا. إذن كل ما نهيت عنه تستطيع أن تنتهي عنه، يعني الله عز وجل لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه، أمرنا بأشياء قد نستطيع نؤديها وقد لا نستطيع أن نؤديها. هذه هي التقوى موجودة في كتاب الله. إذن علينا أن نتقي الله، نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، هكذا يكون المسلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة لولي الأمر، لأنه بها يحصل اجتماع الكلمة وتنتظم بها المصالح، وهي سبب للاتفاق ومنجاة من الاختلاف. فلا يحصل الاجتماع والاتفاق إلا بولي أمر يسوس الناس وينظم فيهم أوامر الله سبحانه وتعالى، ويدفع عنهم الأذى والعدو، ويقيم الحدود ويمنع المظالم، ويرد الحقوق إلى أصحابها. ولا يكون كل هذا إلا بوجود ولي الأمر، ولا يكون ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة، ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
يعني هذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ولو تأمر علينا شخص نحتقره لا قيمة له عندنا، ما دام يسوسنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطيعه، وإذا لم نطع ولي الأمر تكون الدنيا فوضى، هذا كل الناس يعرفونه. إذا لم يطع ولي الأمر فتكون فوضى. ليس المقصود بالولي الأمر أن يكون يعني مثل الخلفاء الراشدين، قد يخطئ يرتكب بعض الأخطاء، لكن العلماء بيّنوا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني إذا أمرك ولي الأمر بأن تشرب الخمر وأن تزني وأن ترتكب المعاصي لا تطيع في هذا، لكن هل تخرج عليه؟ لا، الخروج لا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بل قيد العلماء على أنه إذا كان الخروج قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة، ولو كان ارتكب هذا الرجل وصل إلى حد الكفر لا يجوز الخروج عليه. نذكر للطلاب وهم يعرفون ذلك قضية الإمام أحمد بن حنبل والعلماء الذين كانوا في عهد المأمون ثم المعتصم، حينما دعوه إلى القول بخلق القرآن والقول بأن القرآن مخلوق، هذا كفر، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لكن كانت عندهم شبهة حينما لبس المعتزلة على المأمون وحمل الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وامتنع العلماء فقتل من قتل، وضرب الإمام أحمد ضربا شديدا مبرحا حتى أغمي عليه. طلب منه المعتصم، لأن المحنة بدأت في عهد المأمون واستمرت إلى عهد المعتصم، طلب منه أن يقول القرآن مخلوق، قال: وأنا أفك القيود بيدي، لأنه جاء به مقيد. ماذا قال له؟ قال: تأتيني بآية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت ذلك أنا أقبل. من أين يأتي بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والقرآن كلام الله تكلم به كما يشاء، والله عز وجل أخبر عن كلامه وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا القرآن موجود بين يدينا كلام الله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الفتنة حينما دعي إليها الإمام أحمد وضرب ذلك الضرب الشديد امتنع ولم يقبل ولم يقول هذا القول، لكنه في نفس الوقت لم يقول بالخروج على الإمام. لماذا؟ لأنه عصم بالسنة، السنة فيها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا يأمره ولكنه ما يطيعه لأن هذه معصية فلا يجوز له أن يطيعه فيها. ثم الحديث الآخر: لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه القضية يعني فيها تلبيس على هؤلاء، فما بين ما بان لهم الحق في هذه القضية، وظنوا أن كلام هؤلاء الملبسين صحيحا، لأن هؤلاء الذين لبسوا عليهم لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوه من صفات المخلوق، لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوه من صفات المخلوق. المخلوق يتكلم بلسان ولهات وحنجرة، فيقولون لو قلنا الله عز وجل يتكلم فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن كونك تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى تشبيها. ونسمع لهذه الآية التي قال الله فيها لتلك المجادلة التي جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها حينما ظهر منها زوجها. الظهار معناه أن يقول الرجل لزوجته أن هي كبنته أو كأمه أو كخالته، يعني يشبهها بإحدى محارمه. وهذه العادة كانت في الجاهلية أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذا أوس قال لزوجته خولة هذا الكلام، إذن أصبحت حرام عليه. جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو وتقول: نثرت له قلبي، بمعنى أن لي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. كل واحد منكم الذين شاهدهم كلهم كبار لهم أولاد، هل أحد منا يستطيع أن يربي الأولاد؟ الأولاد ما تكون التربية لهم إلا من أمهاتهم. تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، ما يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتم إليه جاعوا، لأن ما عندي المال حتى أنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول لها ليس لك عندي شيء. يعني إلى تلك اللحظة لم ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام حكم الظهار، إذن هو يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تشكو. نسمع لهذه الآية، الله عز وجل يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. يعني عائشة في الحجرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام تحاوره، ولكنها لا ترفع صوتها على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة هذا القول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني ما بينها وبينها إلا أذرع ذراع أو ذراعين يخفى علي، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فهل هناك مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ بل علينا أن نقدر الله حق قدره. والله قال هذا القول وأكمل الآية وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فنحن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في كلامه، وهو السميع البصير. هذا الذي ينبغي علينا أن نثبته. إذن هذا الرجل الذي قال هذا القول ودعا لهذه الدعوة، الإمام أحمد ما ظهر لأولئك هذا القول الذي يخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج عليهم. ولو قال للناس اخرجوا ما تأخر أحد، لو قال للناس اخرجوا لم يتأخر أحد أبدا، ولكنه يعرف على أن في الخروج يعني فتن وانتهاك أموال وأعراض وقتل أنفس لا ذنب لهم، وهؤلاء عندهم شبهة، إذن ما عليهم إلا أن يصبروا على هذه الشبهة. ونبين لكم على أن هذه الشبهة زالت بعد فترة بسيطة في زمن المتوكل، يعني في حدود 15 سنة استمرت المحنة. جاءوا برجل من أدنى، أدنى تعرفونها، نتكلم الآن مع أهل سوريا وأهل تركيا يعرفون أدنى، يعني جاورة لسوريا في أطراف تركيا الآن. جاءوا بهذا الرجل يعني مربط مثل غيره، يطلبون منه أن يقول القرآن مخلوق. فلما جاء عند المتوكل فطلب منه هذا الطلب، فقال هذا الكلام مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعا هذا الرجل الجهمي المعتزلي الذي يقول هذا القول، فدعاه للمناظرة. فقال الرجل هذا الذي من أدنى أن تناظر أنا ويا عندك وأنت الحكم، ولكن السؤال لي أنا أسأل وهو يجيبني. فاتفقوا على هذا، فوجه له هذه الأسئلة عند المتوكل، فقال له هذا القول الذي تدعو له هل هو موجود في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عرفه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، يعني الخلفاء الراشدين؟ قال لا. فقال سبحان الله، لم يعرفه لا الرسول ولا الخلفاء الراشدين، وانت عرفته من أين؟ فتعجب المتوكل، قال كيف يعني من أين لك هذا الذي جئت به؟ فسقط في هذه الجولة، فقال أقلني يعني اسمح لي. فقال أنا أسمح لك والسؤال يبقى لي. فقال نعم، فأعاد السؤال عليه بعينه، فقال الرسول علم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي علموا. طيب هل دعوا؟ قال لا. يعني هل دعوا الناس قالوا القرآن مخلوق؟ قال لا. فقال سبحان الله، شيء وسع الرسول
وسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال لا وسع الله عليك، ودخل الحجرة ثم رجع وقال فك القيود. فك القيد، القيود تعرفون حديد في رجوله جاءوا به مسكين مقيد، لما فكوا الحديد مسكه، مسك العمود. فقال ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويضعني في اللحد أن يضع هذا العمود معي حتى أقول لربي يوم القيامة اسأل هذا الظالم فيما سجنني. فقال أعطوه، سمح له بالعمود أخذه معه. بعد ذلك قال له نريد منك أن تبقى عندنا حتى تعلم أبناءنا. قال له الخير لك والأفضل لك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، لأن كل من جاء به إليكم يقتل، فسيبقون يدعون عليك يظنون أنك قتلتني، لكن إذا رجعت إليهم يشاهدوني ويرفعون الدعاء عنك. مفهوم هذا الكلام؟ فأذن له فقال أعطوه مالا، فقال أنا في غنى لا أريد لك مالا. ورفعت المحنة، وفي نفس الوقت أمر المتوكل الناس أن يقرأوا كتب السنة في المساجد، وانتهت المحنة في هذه الفترة القصيرة. إذن الإمام أحمد رحمه الله ومن قال بقوله كلهم مجمعون على ذلك، بمعنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهو امتنع وإن كان كفرا، لكن عندهم شبهة رفعت عنهم الخروج عليهم. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة، وأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة، ما علينا إلا أن نعمل بما فيها. والقول بخلق القرآن كثير من الكتاب المعاصرين أصحاب الحركات أصحاب الدعوات يقولوا هذه أشياء تحت التراب، لماذا تنبشوها؟ يعني الذين قالوا هذا القول قد ماتوا، تسمعوا كلامي هذا؟ يقولون هكذا ويدعون أنهم قد ماتوا، إذن هذا معناه شيء تحت التراب لا تنبشونه. وهذا يقوله المعاصرون الكتاب الآن، وكلامهم هذا ليس بصحيح. الناس على وجه الأرض ويقول القرآن مخلوق ويدعون إليه ويناضلون عنه، والذي يخالفهم يعملون معه قدر ما يستطيعون. إذن الفكرة والدعوة هذه ما زالت موجودة، وكما يقال لكل مورث وارث. فهؤلاء أصحاب البدع لهم ورثة ينشرون كلامهم ويقولون به، وهم على قيد الحياة، علماء كبار يكتبون مثل هذا الكلام ويقولون القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يقدر الله حق قدره، وأن يرجع إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإلى العلماء السلف الصالح الذين يقولون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال
معنا في باب الزيارة يا أخي، باقي وقت طويل،
10 دقائق.
أجزاكم الله خير، كثير من الزوار الآن جاءوا للعمرة وجاءوا لهذا المسجد للزيارة، فنريد أن نتحدث عما يزار وماذا يقال حتى المسلم يكون على بصيرة. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال، يعني من أجل العبادة وأجل طلب الثواب، إلا إلى 3 مساجد. لا تشد الرحال، يعني السافر من بلدك إلى بلد تريد الثواب من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها. الكعبة اللي هي قبلة المسلمين، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني أجرها يساوي 100,000 فيما سواه. ثم قال ومسجدي هذا الذي اصطلى فيه 1,000 صلاة، والمسجد الثالث المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله كلكم، والسبب من المسلمين هم الذين قصروا في هذا. إذن هذه 3 الأماكن هي التي تشد إليها الرحال من أجل الثواب، من أجل طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، لا قبر البدوي ولا قبر العيدروس ولا فلان ولا فلان. إذن أنت تريد ثوابا من الله عز وجل في بلد من البلدان، لا يمكن إلا بهذه 3 الأماكن. أنت أيها الأخ وصلت المدينة، إذا وصلت المدينة ودخلت هذا المسجد، فإما أن تدخل في وقت فريضة الناس يصلون فتصلي معهم، في غير وقت الفريضة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي في أي مكان تيسر لك في المسجد، ثم تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تستطع فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر ثم على عمر. وينبغي أن يعلم المسلم على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، لأن كثير من الناس الذين يقولون مثل هذه الأقوال في المساجد فيها قبور أولياء كما يقولون، يقولون انظروا ذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. فينبغي للمسلم أن يعلم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وكذلك عمر، وكذلك عمر وأبو بكر. الرسول لما توفي عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم الاثنين، الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة، إلى الشام، إلى أين؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ففي المكان الذي توفي فيه سحبوا السرير الذي توفي فيه حفروا له فدفنه في هذا المكان. إذن هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. الروضة كما تشاهدوها الذي شرقها هذه الحجر لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوته التي كان يسكن فيها، ومنها بيت عائشة. هذه الحجرة التي فيها عائشة لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسقوه اللبن فصار يطلع من الطعنة فعرفوا أنه ميت، فطلب من عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة ويستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. جاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها لأنها سمعت الحادث، والرجل هذا قتل 12 أو 13 لأنه حدد السكين حقه من الجانبين وسقاه بالسم فصار يطعن يمينا ويسارا، ثم بعد ذلك لما رموا عليه برنسا ماذا صنع؟ ذبح نفسه، قتل نفسه حتى لا يعرف من الذي خطط هذه الخطة السيئة، وهو مجوسي كما هو معروف أبو لؤلؤ المجوسي. والآن في بعض البلدان يجعلون له يعني قبر وزيارة له، واليوم حق يجعله عيد وهكذا من هذا النوع. فالشاهد من هذا أنها حينما جاءها عبد الله بن عمر وقال عمر له سلم عليها ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست الآن بأمير، وإنما أقول عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبه، إن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. فلما جاء وبلغها قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فلما رجع بشره بأنها قبلت. أيضا إضافة إلى هذا قال إذا حملتمني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، يعني حياء مني، إذا مت ربما يتغير الوضع. فجاء واستأذن مرة أخرى فرحبت ودفن مع صاحبيه. ولهذا قال العلماء تحقق بهذا ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لأنهم كانوا يلازمونه في جميع مصالح المسلمين، إذن دفن معهم. هذا الذي أريد أن أنبه الإخوان على أن القبور في المساجد لا يجوز، لا تجوز دفنها في المساجد، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلي لصاحب القبر ولا تجعله أمامك. طيب ماذا نصنع في المساجد التي فيها قبور وأراد الناس أن ينفذوا ما قاله العلماء في هذا؟ العلماء جميعا يقولون إن كان هذا المسجد بني على قبر، إذا كان المسجد بني على قبر موجود وبنوا المسجد عليه، فهذا المسجد يهدم، المسجد يهدم لأنه معتدي، ويبنوا لهم مسجد في مكان آخر. إذا جاء بهذا الميت وأدخله في المسجد والمسجد مبني، فهذا هو الذي ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين. هذه قاعدة عند العلماء جميعا في هذا الجانب في هذا الباب. نرجع للزيارة. إذن أنت سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، فعليك أن ترجع لأي مكان يتيسر لك في المسجد، مو شرط أن يكون في الروضة. يعني كثير من الناس يظن على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى في الروضة، ولهذا تشاهدون الناس في الروضة كيف أحوالهم بعضهم على بعض، وهذه المزاحمة لا ينبغي. ثم هذا الزحام أيضا من تكرار الرجوع إلى قبر الرسول مرة أخرى. أنت الآن سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وتريد أن تصلي وتسلم عليه مرة أخرى، فلا ينبغي لك أن تذهب إليه مرة أخرى، بل تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما نفذه زين العابدين حينما رأى رجلا يتردد على الحجرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نسمع هذا الكلام، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد كعيد الأضحى كعيد رمضان عيد الفطر كعيد الجمعة لأنه عيد أسبوعي، فيقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم لا تصلوا فيها النوافل ولا تقرأوا فيها القرآن. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن أنت لما تذهب تريد أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فما علينا إلا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. والله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن أنت تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك، ولو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره لكان في هذا حرج على المسلمين، وهذا الدين يسر ميسر. هناك ملائكة سياحين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت هنا تسلم على الرسول، فلا فرق بين كونه بعيدا وأنت قريب، لأن الملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن بعدما سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول هذا القول تذهب وتسلم عليه، لأن كثير من الملبسين على الناس يقولون هذا الرجل الذي اسمه محمد بن عبد الوهاب يمنع زيارة القبور، هذا كتابه الذي نقرأه الآن. ما يمنع الزيارة؟ يمنع الزيارة الشركية البدعية، حينما تأتي تطلب من الميت ما لا يطلب إلا من الله، بل هذا مأمور به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة للإسلام نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله، اللات والعزة وغيرها يعبدونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، الغائب يطلب رد غائبه، المطر إذا تنزل إذا تأخر يطلبون إنزال المطر، وهكذا. فالرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك كله شرك، قال كنت نهيتكم، اسمعوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ما قال الصحابة الذين يريدون يحافظون على دينهم، قالوا ماذا نقول؟ قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ لأنه في الأول كانوا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا، وهذه الزيارة المشروعة، قال قولوا السلام عليك ويا رسول، السلام عليك، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم، لا تطلب منهم شيئا. هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة ليست ممنوعة لا هنا ولا في بلادنا، في أي بلد كنت فيها بها مقبرة، هذه الزيارة المشروعة تزورهم، تسلم عليهم وتدعو لهم، وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا. قال رسول تذكركم الآخرة، يعني نحن كلنا نعرف أننا سنموت لكن ينسى الإنسان، لكن إذا جئت للمقبرة وجدت أبوك وأخوك وابنك وجارك اللي كنت تتخاصم أنت وإياه وجدتهم في هذا المكان، ستعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي، في يوم من الأيام آتي لهذا المكان. إذا تتذكر أنك ستموت فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. إذا هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي المسلم أن يعملها. نحن الآن زرنا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وبقينا في هذا المسجد نصلي فيه، والصلاة فيه بألف صلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يحددها بالفريضة بل قال صلاة في مسجدي هذا، فهي تشمل الفريضة والنافلة. ما علينا إلا أن نكثر من الصلاة في هذا المسجد. وكثير من الناس يجلسون يتحدثون فيما بينهم في بلادنا كذا وسنرجع نسوي كذا ونعمل كذا. يا أخي أنت تركت أهلك وتركت مالك، وهذه الفرصة قد لا تعوض لك، هذه السفرة قد لا تتعوض لك مرة أخرى، فلا تضيع وقتك بهذه الأمور، بل عليك أن تقرأ القرآن، والقرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحرب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. زيارة البقيع مثل ما سمعتم الزيارة المشروعة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.